بارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقراءتنا في كتاب باب من الإيمان الصبر على أقدار الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الشارح: قوله ليس منا هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل: أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا، وليس المراد إخراجه من الإسلام، بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست مني ولست منك. فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. قوله:
هذه فائدة في كل هذا النوع من سياقاته صلى الله عليه وسلم. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، من غشنا فليس منا. هذا السياق يفيد ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، أن السلف رحمهم الله تعالى وقفوا عند هذه النصوص موقفين. الموقف الأول موقف من ترك تأويلها، وإنما يذكرها ولا يتأولها من باب الردح، وهذا مسح وسفيان وغيرهما، أنه يترك تأويل هذه النصوص ولا يقال بتأويلها حتى لا يخف قدرها عند المتهاونين، وإنما يبقى الإنسان خائفا ليس منا وكذا، فيخاف على نفسه من ذلك، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ولم يتأول. صحيح أن الصحابة يفهمون المراد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأول. هذا مسلك. والمسلك الثاني مسلك من يتأول ويقول بأن المعنى ليس منا أي على طريقتنا وعلى هدينا وعلى نهجنا، وليس المعنى ليس منا نفي لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكماله الذي يوجب على المؤمن أن يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يجزع فيلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية. من كان على طريقة صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، وعليه فيكون التأويل هنا لرفع الإشكال الذي ذكره الخوارج من أن مثل هذه النصوص يقتضي الخروج من ملة الإسلام. يلاحظ هنا مسألة، وهي أن الذين لا يرون تأويل النصوص إنما لا يرون تأويلها في الظاهر، يعني ينطقون بهذا التأويل لا في الاعتقاد، فهم يعتقدون هذا التأويل. أما أن يظن الظان أنه ليس أن أهل السنة يتأولون هذا، أن معناه أنهم يمنعون التأويل بمعنى أنهم لا يعتقدونه، لا، هم يعتقدونه. ولا يسع رجلا من أهل السنة والجماعة أن يعتقد خلاف هذا، فهم يعتقدون، لكن المسألة عندهم ماذا؟ لا يتكلمون بها حتى لا يستهين الناس بهذه المعاصي. تقول مثلا: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، المراد بذلك نفي كمال الإيمان لا نفي أصله من باب كذا، أي ليس على طريقتنا. أنا بريء من كل حلقة، البراءة هنا ليست من أصل الإيمان ولكن كذا. ليس لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، المراد بذلك نفي الكمال، يعني تأتي إلى هذه النصوص التي فيها نفي لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان فتتأول فيستهين الناس بذلك. وعليه فإننا نقول بأن الذين منعوا التأويل إنما منعوه في الظاهر، أي بإظهار هذا التأويل، وإلا من جهة الاعتقاد فهم يعتقدون ما يعتقدون خلافه. لهم الذين يفوضون يقولون لا ندري أهو نفي الأصل الإيماني أهو نفي لكماله، ولهم الذين يقولون أيضا بأنه نفي الأصل الإيمان، لا هم يعتقدون جيدا أنه ليس نفيا لأصل الإيمان وإنما هو نفي لكمال الإيمان، وأن هذه النصوص من باب الوعيد من باب الردع وغير ذلك. وعليه فإننا نقول يمكن أن نسلك المسلكين، مسلك من منع ومسلك من أول، بحسب الواقع وبحسب الحال. فإن كنا عند قوم يستهينون بالذنوب والمعاصي ولا يبالون بهذا فإننا لا نتأول ونأخذ طريقة أحمد رحمه الله تعالى وغيره في أننا نذكر هذه النصوص من باب الردع. وإن كنا عند قوم يخشى أنهم يفهمون من ذلك نفي أصل الإيمان فيقعون في التكفير فإننا نبين هذا التأويل. إذن هذا يرجع فيه إلى المصلحة وعدمها، يرجع فيه إلى المصلحة وعدمها. فإن كنت تحقق بحثا وتبين منهجا فإنك تقول هذا التأويل وتبين المسألة كما نذكرها الآن وكما ذكرها الشيخ، فيرجع في ذلك إلى حسب الإيه المصلحة. لكن المهم أن نعلم أن الذين كرهوا تأويلها إنما كرهوا تأويلها من هذا الباب، أما من جهة الاعتقاد فهم يعتقدون ما عليه مذهب السنة والجماعة. ومن أخطر المسائل رغم ولله الحمد المنة سهولتها ورغم وضوحها لدى طلبة العلم يعني الذين يفهمون منهج السلف، من أخطر المسائل في باب الإيمان والتكفير مسألة النفي والإثبات في النصوص الشرعية فيما يتعلق بالمعاصي، فإنها من أكبر ما أدخل الشبهة على التكفيريين أنهم يأخذون بظواهر هذه النصوص ويقولون بدلالتها على التكفير، يقولون بالدلالة على التكفير، ولهذا وجب حبك هذا الباب. ومن هنا دخلت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ودخلت مسألة العذر بالجهل مع عدم العذر بالجهل وغير ذلك، كلها قضايا الإيمان والكفر أكثرها عدم ضبط هذه المسألة، مسألة النفي والإثبات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ظاهرها نفي الإيمان، ظاهرها الكفر، ظاهرها الخروج من ملة الإسلام. فإما أن تعامل بظاهرها دون ضبط القاعدة، وإما أنك إيه أنك تتأول التأويل الذي تجتمع به النصوص الشرعية، كما مر معنا بالأمس كنص مثلا شارب الخمر كعابد الوثن، أو شارب الخمر لا تقبل له صلاة، أو شارب الخمر يحرم منها في الآخرة، ومثلها لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من كان في القبيل من خالد غرة من كبر، إن الله حرم الجنة على كذا، كل هذا يفهم ضوء القاعدة العامة إيه وفق القاعدة العامة عندنا والمعروف. نعم. ولهذا قال فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان، يعني صار عندهم نقص الإيمان الإيه الواجب. نعم.
قال رحمه الله قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد بذلك لكونه الغالب وإلا بقية الوجه مثله. قلت بل ولو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد، فيدخل في معنى ضرب الخد إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم. قوله وشق الجيوب جمع جيب وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وكانوا يشكونه حزنا على الميت، قال الحافظ والمراد كمال فتحه إلى آخره. قلت الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور، وقال الحافظ أي من النياحة ونحوها وكذا الند. الندبة قولهم
يعني هذه فوائد أيضا. يقول حافظ في ضرب الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، يعني لا تقف عند النص ليس منا من ضرب الخدود يبقى يقتصر الحكم على من ضرب الخد فقط، لا، هذا هو الغالب. الغالب هو ضرب الخد الغالب، وإلا المراد عدم الجزع بالفعل بالفعل، فإن الإنسان قد يجزع بلسانه وقد يجزع بفعاله، فالمراد عدم الجزع بالفعل، وعليه المراد هذا الجزع، فسواء لطم الخد أو لطم الصدر أو لطم الفاخذ كل ذلك حرام، كل ذلك حرام، لأن المنهي عنه ليس مكان الضرب، ليس كما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، هذا باب وهذا باب، هناك نهى عن ضرب الوجه امتهانا للإنسان حال التعدي، أن تعدى على الإنسان فلا تضرب الوجه، أما هنا المراد بالنهي ما هو يا إخواني؟ الجزع، إظهار الجزع وعدم الصبر، فسواء بقى ضرب الخد أو ضرب الصدر أو ضرب الفخذ فالكل منهي عنه، وهذه فائدة مهمة. فقول الحافظ ابن حجر هنا رحمه الله تعالى قال خص الخد بذلك لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال وشق الجيوب، وهو جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب إلى فتحة الثوب حتى يدخل الرأس، فتحة من هنا الرقبة، هذه تسمى جيبا، وكانوا يشقونه حزنا على الميت. قال الحافظ والمراد كمال فتحه إلى آخره. قلت اللي هو الشيخ سليمان الظاهر أن فتح بعضه كفتحه كله، وهذا الذي يتعين أيضا، يعني الحافظ يقول المراد بفتحه والمراد كمال فتحه إلى آخره، يعني لو شق جزءا بسيطا فإنه لا يدخل في النهي. شق الجيوب يقتضي الشق إلى آخره، مش آخره إلى آخر الثوب، لا، إلى آخر الثوب ليس جيبا، إنما آخر فتحة، يعني واحد مثلا يشق يمير قطع الزراير إلى هنا مثلا، هذا شق الإيه؟ الجيب، وليس إلى آخر الثوب وإنما إلى آخر الجيب. شيخ سليمان يقول لا، أي شيء، وهذا الصواب، لأن كما قلنا المراد بالنهي هنا هو عدم إظهار الجزع، فعدم إظهار الجزع، فسواء قطعت زرارا أو قطعت 2 سنتي كما لو قطعت الكل، هذا ما في ما يتعلق المسألة بحد القطع، إنما تتعلق المسألة بالفعل الدال على الجزع، فسواء قطعت 10 سنتي أو قطعت نصف متر كله إيه؟ كله واحد، كما قلنا في مسألة لطم الخد، فليس المراد الخد وإنما المراد عدم الجزع سواء في هذا أو إيه أو ذلك. طيب، في تعريف الجيب وهو فتحة الرأس اشتبه ذلك على من قال بعدم وجوب النقاب، أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من هذا، في سورة الأحزاب، وهذه الأولى في سورة النور، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فقالوا المراد بالضرب الضرب على الجيب، والجيب فتحة الإيه؟ فتحة الصدر، وعليه يكون الخمار ويكون هو المطلوب على الجيب فقط وعلى الرأس، وليس داخلا في الآية تغطية الوجه. والذين ذهبوا إلى وجوب النقاب قالوا بأنه لا يتسنى الضرب على الجيب إلا بالضرب على الوجه، فإن الضرب على الوجه هكذا ينزل على فتحة الصدر وهي الجيب، ولا يكون على الجيب دون الوجه، فإنما ذكر ذلك لأن هذا الذي كان محل الفتنة والذي كانت تظهره الجاهلية الأولى أنهم يفتحون الصدر أو كذا، فنبه على هذا بدلالة المنطوق وعلى الوجه بدلالة المفهوم، لأن حبك إخفاء هذا الجيب لا يكون إلا بتغطية الوجه، وإنما نبه بالمنطوق على الجيب لأن هذا هو الذي كانت تحصل به الفتنة وهو تبرج الجاهلية من باب أولى، وينبه على الوجه من باب المفهوم. هذه واحدة. الثانية أن النصوص لم تقتصر على هذا فقط، بل النصوص الأخرى دلت على تغطية الوجه، ولا يؤخذ الحكم من نص واحد وإن كان هو عندنا دال عليه ولا يخالفه، لكن يوضح هذا المفهوم منطوق كثير في السنة، أبرز ذلك حتى في الآية نفسها، وقل المؤمنات يضضن أبصارهن واحفظن فروجهن ولو ابدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل له إلا ما أظهرن منها، ومعنى ما ظهر منها أي ظهر بما لا يمكن إخفاؤه وبما لا يكون المرأة دخل فيه، وهذا ما لا يكون إلا الثياب وما لا يمكن إخفاؤه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الثياب وما لابد منه، هذا الذي يظهر، إذ المرأة تكون عليها الثياب هذا الذي ظهر منها، ولو أخفت الثياب بثياب أيضا يكون هذا الذي ظهر منها، أما إذا فتحت شيئا أو أظهرت شيئا فهذا يكون فيه نسبة الفعل إليها، ولو كان كذلك لقال تعالى إلا ما أظهرنا وليس إلا ما ظهر. وثانيا ما فسره السلف في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فسر السلف ذلك، جاء في رواية ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال وقد غطى رأسه وأبرز عينا وقال هكذا، وإن كان هذا الطريق هو طريق ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن يشهد أيضا تفسير السلف فقد صح عن أبي عبيدة أنه أيضا فعل ذلك وغطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا، مما يدل على أن السلف كانوا على هذا في التفسير، وأيضا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى أورد تفسير ابن عباس وهو الوجه والكفان، أورده على وجه الاحتمال، يعني يقول ما أدري هل يراد من تفسير ابن عباس الوجه والكفان يعني مما يتعين إخفاؤهما ولا مما يظهران، ولكن تفسيره في سورة الأحزاب وتفسير السلف بذلك يدل على أن المراد تغطية الوجه، وسورة النور الأحزاب متأخرة عن سورة النور. ثم يقطع النزاع ما جاءت به السنة أن من حديث عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك لما جاء صفوان بن المعطل فغطت وجهها قالت فغطيت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل ذلك على أن محل الحجاب هو تغطية الوجه، ولا تقول عشت ذلك من نفسها أو لا يكون ذلك حكما لكل النساء، قالت وكان يعرفني قبل الحجاب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنساب، ومثل التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، كونه منتسبا إلي يدعو إلى ذلك ويوالي علي ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. هذا كلام مهم جدا، دعوى الجاهلية وعزاء الجاهلية، ليس المراد بذلك خصوص دعوى الجاهلية إذا مات لك أحد فقلت وجبلاء وغوثاء وغير ذلك، وإنما دعوى الجاهلية تتناول كل هذا وتكون أفرادها أفرادا كثيرة. فأنت مثلا في عرسك، لا في مئتمك، في عرسك لو قلت ما يخالف الشرع وأظهرت ذلك فهذه دعوة جاهلية، كالرقص والغناء وغير ذلك، هذه دعوة جاهلية. أو عند المصيبة فجزعت بقول هذه دعوة جاهلية. أو عصبية فتقول يا قبيلتي، هذه دعوة جاهلية. أو يكون في تعصب لشيخ فتقول شيخي جماعتي حزبي، هذه دعوة جاهلية. ولهذا مر معنا في كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام وهو يتكلم عن عزاء الجاهلية، وحينما شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، يعني قولوا له أعضد بهني أبيك واذكر ذلك صراحة، يعني أعضد ذكر أبيك، إشارة إلى ماذا؟ إلى الإنكار الشديد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا ويبين أن عزاء الجاهلية يتناول كل هذا، كل ما خالف القرآن والسنة فهو من عزاء الجاهلية، من عزاء الجاهلية، فيقال الرجل مثل هذا الكلام. نفس كلام ابن القيم قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية. إذن ودعا بدعوى الجاهلية، هذه تشمل كل هذه المواضع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. فليقول جماعتي حزبي، هذه دعوة جاهلية. وليقول شيخي وطريقتي، هذه دعوة جاهلية. وعلي أخوان جميع طرق الصوفية دعوة شرعية محمدية ولا دعوة جاهلية؟ دعوة جاهلية، لأن كل طريقة يدعو إليها شيخ. كذلك الجماعات الإسلامية التي تولي وتعادي على ما عنده، وهذا أمر لا ينكر، ومن أنكره فهو أعمى البصيرة وأعمى البصر. اللي يقول لك دي جماعات دعوية ما بينها إشكالات، يعني هؤلاء يرون الدعوة بطريقة معينة ودول يرون الدعوة بطريقة معينة، دول بيربوا دول بيعلموا دول بيدعوا، واحد بيروح القهوة واحد قاعد في المسجد واحد كذا، وكل يخضر مكانه وغير ذلك من هذه الأشياء. وإلا ليس بين هذه الجماعات خلاف في الأصول، إنما خلاف في طرق الدعوة. نقول أصل الأصول ما هو؟ الاجتماع بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، وعندهم الخلف التوحيد، يعني هؤلاء ما تركوا شيئا. أولا خلف التوحيد، انظر إلى جماعة التبليغ مثلا عندهم الخلل في توحيد الألوهية، إنما يركزون على توحيد الربوبية مع أن من أصولهم الستة التوحيد، لكن المراد بالتوحيد عندهم توحيد الربوبية. أول ما تدخل معهم في توحيد الألوهية وشرك وتوحيد، وهذا مما ينافي كمال التوحيد، مما ينافي أصل التوحيد، يقول لا 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 نحن لا نريد هذا. ولو قلت له فسر لي لا إله إلا الله، فسر لي لا إله إلا الله، لرأيت العجب العجاب. ولهذا تفسير كلمة توحيد تنبئ عن المناهج، تقول للتكفيرين والجهاديين فسر التوحيد لك لا مشرع إلا الله، تقول للتبليغ فسر الحيد يقول لك إخراج اليقين الفاسد من القلب ومش عارف إحلال اليقين الإيه. أما لا معبود حق إلا الله، هذه حصرية على أهل السنة اللي هم الوهابية، يسمونهم يعني وهابية، لكن طبعا حصرية على أهل السنة من لدن النبي وإلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فسأل عن معنى التوحيد، تجد مثلا الأشاعر والمتردية لا خالق لا مخترع لا صانع وغير ذلك، قل من يقول بهذا التفسير. فالتوحيد واقع الخلل فيه بين هذه الجماعات في مسألة التوحيد، وما توحيد الحكيمية والكلام فيه والخوض فيه عنكم ببعيد. وهذا الخلل في جميع الجماعات فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فأقربهم إلى السنة في زعم الناس من هم؟ السلفيون الحزبيون، ليس مطلق سلفيين، يعني سلفيون حزبيون، هؤلاء أقرب. ومع ذلك أنتم ترون كلامهم فيما يتعلق بتوحيد الحاكمية، والقول بالكفر بالحكم غير المنظار مطلقا بدون تفصيل وأن ذلك كعابد الوثن ويوالون ويعادون على ذلك. ولهذا ما رفع قدر سيد قطب عند هؤلاء إلا من أجل توحيد الحاكمين. يعني وإلا ما وزن سيد قطب عند أي سلفي؟ ما الوزن؟ لا عنده سنة أظهرها ولا دفع عنها، ولا عنده منهج مثلا أظهره ودفع عنها عنه وهو منهج السلف الصالح. ما يعرف كلمة، يمكن تقرأ في كل كتب سيد قطب لا تقرأ مثلا عبارة السلف الصالح أو أهل السنة والجماعة، هذه عبارة غير موجودة. إذن ما هو سر هذا الرجل عند هؤلاء السلفيين الحزبيين؟ سره يكمن فيما يتعلق بتوحيد الحاكمين. ولهذا لما تيجي تتكلم مع واحد تقول لماذا تدفع سيد قطب، يقول لك هذا عشق قضية يا أخي، قضية ضد الطغاة، ورجل وقف ينافع في مسألة في هذه المسألة وجعل هذه القضية قضيته وعاش لهذه القضية حتى مات وإن أصبعا كذا. يبقى هذه القضية، هذا سر القضية، وهذا الذي يجعل حتى لو انتقدت سيد قطب يكون انتقادك إيه؟ رويدا، وحنانيك عليه لما يتعلق بهذه المسألة. الأمر الثاني أصل الاجتماع، فإنك ترى أن هذه الجماعات تدعو إلى الفرقة والعصبية، وكل جماعات تدعي أنها الجماعة الأم. وإلا هل رأيت قط جماعة الإخوان تدعو إلى السلفيين؟ لا يا ابن، روح تعلم، إحنا ما عندناش يا ابن علم، إحنا ناس ربنا يعيننا كده، إحنا بننظم حاجات، لكن عايز تعلم روح للسلفيين، دول ما فيش أفضل منهم، ما فيش أفضل من السلفيين دول، ما شاء الله عندهم علم شرعي وعندهم كذا ويركزون على الأصول والثوابت. روح يا ابن توكل على الله وروح لهم. هل سمعتم واحد يقول بهذا؟ أو مثلا السلفيون يقول له روحوا الإخوان عندهم تنظيم ونحن نحتاج إلى هذا مثلا التنظيم؟ فكل جماعات تدعي وصلا بليل. فلهذا عادوا إلى تمزيق الأمة إلى فرق وجماعات، وهذا يخالف الأصل الثاني وهو أصل الاجتماع ونبذ الفرقة. ولهذا نحن مصطلحنا ووصفنا أهل السنة والجماعة، فنحن على السنة سائرون وبالجماعة آخذون نابذين البدعة والفرقة. وهؤلاء قابوا على الأصلين، على البدعة وعلى الفرقة، على البدعة بإحداث أصول جديدة مخالفة لأصول منهج السنة والجماعة، ولو ادعوا أنهم على هذه الأصول فعلام أو ما معنى هذه الأصول التي يعيشون عليها 20 أو 6 أو 5 أو غير ذلك. والأمر الثاني أنهم أتوا بالفرقة، فهم أتوا إذن بالبدعة والفرقة، وأنت وصفك أهل السنة والجماعة، هم أهل البدعة والتفرق، كل الجماعات بلا استثناء، ولا جماعة واحدة، خلاف يعني الجماعة الأم التي عناها النبي بقوله إلا واحدة قالوا من هي رسول الله، قال الجماعة، إنما ولا جماعة من هذه الجماعات التي تسمونها جماعات دعوية، وهذه تسمية بغير اسمها، وكأن الدعوة كلا مباح. يعني حتى ما أقول لك ده خلاف اللي بينهم في الدعوة وأساليب الدعوة ليس في الإيه في الأصول، وكأن أساليب الدعوة أو الدعوة هذا كلا مباح لكل جماعات أن تخترع طريقا، لا طبعا، لا بقى هذه توقيفية. أيضا نحن متعبدون بالدعوة وبأسلوب الدعوة وطريقة الدعوة، وحينما قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قصد الطريقة، هذه الطريقة، طريقة الدعوة والدعوة نفسها. فإذا أصل الأصول عندنا وبه وصفنا أهل السنة والجماعة، والأصل عند هؤلاء أهل البدعة والفرقة. البدع كل جماعة على حسب بقى الجماعة، تجد التبلغين عندهم بدع عد عندهم من يكفي مقولة التبلغيين المقر عندهم، دعك من أصولهم الصوفية، فإن محمد إلياس هذا كان صاحب أربع طرق صوفية ناهيك عن هذا يعني، وكفى به طبعا، لكن القوم قد لا يصدقون بهذا، ما يظنون أن الناس دي عندها يعني إشكالية في العقيدة. ناهيك بقى عن عدم الكلام في هذا الباب، بل التحذير من الكلام في هذا الباب. لو لم يكن عندهم إلا هذه المقولة المتفق عليها والمخرجة عندهم في الموضعين والضعيفين لا في الصحيحين عندهم، اللي هي ألا نتكلم في أربعة أمور، ممنوع حرام على أي تبليغ يتكلم في أربعة أمور: أمراض الأمة، لا تتكلم في أمراض الأمة، ولا تتكلم في القضايا الخلافية، ولا تتكلم في الجماعات الإسلامية، ولا تتكلم في السياسة. طيب ما الذي يبقى؟ لا تتكلم في أمراض الأمة، لا تتكلم في السياسة، لا تتكلم في القضايا الخلافية، لا تتكلم في الجماعات الإسلامية. طيب إذا نتكلم في التوحيد بقى أو لا؟ أبدا، ما عندنا توحيد أكيد بقى، السنة والاتباع وكتب السلف، لا 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 لا، ده عند القوم المخصوصين. وما نتكلم فيه، كل دين التبليغ قائم على كلمة واحدة، حد يعرفها؟ في الدعوات وكذا، فقه الحال، فقه الحال، فقه الحال. أما فقه الشريعة لا، هذا عند العلماء، يروح العلماء يدرسوه عند العلماء. والله يا شيخ احنا معانا ارقام الشيخ ده، احنا والله بنبعت لك الناس، احنا بنبعت لك الناس والسفتون وكذا. اما فقه الحال هذا اللي عنده، وعليه يتوب شارب الخمر اليوم، اليوم يتوب شارب الخمر، يأتي فيقول والله يا اخواني انا كان حالي كذا، انا ما كنت اجد، وانا كنت كذا وكذا، ولكن من الله علي وانا اشعر الان براحة. خلاص يبقى داعية. ولهذا انت تتعجب كيف يتوب العاصي اليوم ليكون داعية ليلا، يتوب عصرا ويدعو مغربا، فين المؤهلات؟ ازاي تتعجب؟ يعني معروف ان الانسان بيبقى ظهرا يتعلم. ده هو يعني ثاني يوم هيقول باين، ده يبقى كويس، يبقى رسخ ليلا، لكن هو ممكن على طول في نفس اللحظة. فهذا وكل واحد يعرف حاله، ولهذا يركزون على هذا الفقه، وفقه الايه الحال. ومما يدل على هذه الجماعة، جماعة بدعية وكسائر الجماعات، أن هذه الجماعة منذ أسست إلى الآن يقارب 150 سنة لم تتنازل، والدنيا كلها تقول لهم تنازلوا عن مسألة مثلا الخروج 3 أيام أو 4 أشهر أو كذا، ودعوا التحديد، دعوا تحديد هذه المدة. إلى الآن يقارب 150 سنة والكتب فيهم تؤلف وكل شيء، وإلى الآن ما تنازلوا عن هذه قط. تراها في مصر، تراها في المغرب، تراها في دول الخليج، تراها في دول أوروبا، التبلغيون في كل مكان لا يتنازلون عن هذا. معناك إذا تكلمت عنهم يقولون هذا بس من باب التنظيم، مثل ما مثل دراسة الجامعة 4 سنوات، ومثل ما تقومون أنتم بعمل أسبوع ثقافي أو علمي، ومثل معهد علمي عندكم، فنحن عندنا أيضا 3 أيام 4 أشهر هذه كذا، لا يتنازلون عنها قط. مما يدل على أن هؤلاء ليسوا أتباع محمد بن عبد الله، ولإنما هم أتباع محمد إلياس، وإن ادعوا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا إخواني أن دعوة الجاهلية ليست دعوة قصيرة فقط على أن تقول وجبلاه وجملاه وغير ذلك، وإنما هي أعم من هذا كله، كما قال ابن القيم. يقول ابن القيم إيه؟ الدعاء بدعوة الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية الأنساب. ولهذا النبي ماذا قال؟ قال دعوة فإنها منتنة بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. لكن للأسف الشديد لما يأتي هؤلاء الذين يزعمون السلفية اليوم ويقولون ليست الأحزاب دي حراما، إنما الحزب الديني حرام، أما الحزب السياسي لا، سبحان الله العظيم. طيب العصبية القبلية ما هي ليست دينية؟ التحزب على وجه القبلية نقول ليس له علاقة بالدين، يعني ليست هذه الأسرة تقول نحن أشراف والآخرون يقول نحن أشاعرة، أبدا، إنما أنا ابن من وأنت ابن من، ليست لها علاقة مثلا بالأمر الديني. من قال لك إذا كان التحزب يدخل في السياسة فلا يكون حراما, وإذا كان يدخل في الدين أليست السياسة من الدين؟ أليست السياسة ينبغي أن تنضبط بالضابط الشرعي؟ ولكنهم يقول لك هذا ليس داخلا في هذا الباب يا أخي, أو يقول هذا من باب المصالح والمفاسد, وكأنما جاءت به الشريعة إنما أهملت هذا الجانب. وواقعنا شيء والواقع الأول شيء آخر, وإن الله وإن إليه راجعون. ومثله يقول ابن القيم, ومثله التعصب للمذاهب والطوائف. أنا حنبلي, أنا شافعي, أنا حنفي, أنا مالكي, أنا مالكي ولا يصح الدين بغير طريقي, وأنا شافعي ولا يصح الدين بغير طريقي. وهذه عصبية رفضها الإمام مالك ورفضها الإمام الشافعي. وكما قلت لكم إن مذهب جميع الأئمة على وجه الأرض من لدن الصديق إلى آخر إمام في هذه الأمة إن مذهبهم واحد, ألا وهو إذا صح الحديث فهو مذهبي, ولا يكون الولاء والبراء إلا على موجب النص, ليس إذا كنت معه فأنت الحبيب المقرب, وإذا كنت بعيدا عنه فأنت الذي ينبغي أن يقصم ظهرك. هذا الذي يحصل الآن, فلان يمدحك ويذمك بناء عليه على كونك معه أو ضده, ليس على وفق النص. الذين يا إخواني يطعنون في علماء السنة الآن عندهم طلاب جهال, لكن الطالب الجاهل هذا مقرب عنده. ليه؟ لما؟ لأنه طالبه يقبل يديه. هذا الطالب لو غدا ما حضر درس عنده وسأل فين الطالب, قال والله ده راح للشيخ زيد. يبدو ان في انحراف. ايه ساب اصل اصول اهل السنه مثلا ولا حاجه؟ لا, سابه تركه. فان قال له والله الشيخ انا يعني انا خلاص انا هستفيد من الشيخ فلان واجلس عنده لانه مثلا كذا وكذا, انا استفيد من هناك, وياتي الحرب الشعواء ليلا ونهارا. بخلاف اهل السنه, بخلاف اهل السنه, الشيخ الان لو ذكر قولا يخالف السنه كل الطلاب يا شيخ لو سمحت هذا أليس هذا يخالف السنة؟ أليس النبي يقول صلى الله عليه وسلم؟ وتجد المباحثات ولو تبقى ساعة حتى نصل فيها إلى الحق, تصل فيها إلى الحق, فيكون الولاء والبراء بناء على هذا. وأنا الذي يجعلني أقوم عند هذا الشيخ شيء واحد, إذا خالف المنهج. أما أن الشيخ يضربني, أما أن الشيخ ينهرني, أما أن الشيخ يفعل ما يفعل أو كذا, هذا ليس هو محل الخلاف بيني وبين شيخي, ليس محل الخلاف بيني وبين شيخي. لا, محل الخلاف بيني وبين شيخي هو شيء واحد فقط, ألا وهو المنهج. فأنا ما جلست عند شيخي إلا لتعلم وأتبصر طريقي إلى الله عز وجل وطريقي إلى الدين الصحيح. فإذا حال بيني وبين هذا فما قيمة شيخي؟ وإلا أستطيع أن أقرأ في بيتي الكتاب وتنتهي المسألة, إنما شيخي هو ممن يعاونني على أن أصل إلى الحق بدليله لا إليه بقوله. فهل دليل الحق شيخي؟ عشان إذا خرجت عنك أكون قد خرجت عن الدليل. أنت لست دليل الحق يا شيخ, ولا أنت يا ألباني, ولا أنت يا ابن عبد الوهاب, ولا أنت يا ابن تيمية, ولا أنت يا أبا بكر. ليس الواحد دليل الحق الذي يرجع ليكون مصدرا من مصادر الإسلام, إنما أنت دليل حق إن قلته وإن أبرزته, أبرزت الدليل الذي وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنت يا ابن تيمية يستدل لك ما يستدل بك. ويوم أن نقول هذا قول شيخ الإسلام ونتبناه, إنما نتبنى حجته التي ذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أما ابن تيمية كابن تيمية لا فرق بينه وبين ابن القيم كابن القيم, ولا فرق بين ابن تيمية وبين أبي بكر. فهذا الرجل الذي يجلس يدرس ويقول أنا أدرس علما, إذا ذهب طالبه فسأل عنه لما ذهب وليس عنده شيء في الأصول قد خالف, إلا أنه يصب عليه جام غضبه, وأنه بذلك يتخرج عن الصراط المستقيم. وينبغي زي واحد طلاب الكبار من مثلا عدة أشهر تركوه, يوم يعمل إيه فضلت الشيخ؟ يعمل إيه؟ راح واخد كتاب الرد على ربيع المدخلي وبعته للطلاب. يعني كل طالب هيسيب الشيخ النهاردة يبقى مدخلي, يبقى تلعب في راسه. فكل اللي عنده خد ياخد الكتاب ويروح يوديه للطالب اللي سابه، خد اقرا حتى ما اقولوش ايه اللي في الكتاب حتى، او مثلا خد الكتاب عشان ربنا يهديك. فقال له احنا لا علاقة لنا بهذا الرجل، ولا ليس هذا الرجل هو منهجنا، انما هذا الرجل عالم من علماء المسلمين كسائر علماء المسلمين، يؤخذ من قوله ويراد. انما احنا نخالفك انت، نخالفك في 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 في, في المنهج، عندك كيت وكيت 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 وكيت. طيب رد، بين لهم هذا شباب هذا ليس مخالفة، بل هو منهج السنة والجماعة، والحمد لله منهج السنة والجماعة خروج على السلطان، منهج السنة والجماعة ولاية امرأة، ومنهج السنة والجماعة أحزاب، منهج السنة والجماعة التعاون مع جميع الطوائف من إخوان وتبليغين وخلافهم، منهج السنة والجماعة مخالفة السنة أهل السنة، منهج السنة والجماعة جلب شرعة أصحاب الجحيم إلى بلادنا، منهج السنة والجماعة كتمان كتب السنة والجماعة، منهج السنة والجماعة وهكذا. قلهم هذا المنهج بدليلي كذا وكذا وكذا. فهذه كلها دعوة جاهلية، ومثل تعصب المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، ليس في العلم والبصيرة والمنهج، إنما في الهوى والعصبية. ولهذا أنا أقول لك الآن، انظر من ينتقدك وعيش معه أسبوع وقل أنا معك، انظر ماذا سيكون فيك. أنت القريب المقرب الذي يحضر منك الآن، أنت القريب المقرب، بخلافك أنت الذي تعارضه الآن، إنما تعارضه لكونه خالف في كذا، مش خالفك أنت، خالف المنهج في كذا. فإن عاد إلى المنهج الليلة فهو حبيبك وقريبك. الله أكبر، فارق يا أخواني ومعلم عظيم جدا أن يكون منهجك هو هذا الولاء والبراء منعقد على منهج، وبين أن يكون الولاء والبراء منعقد على ماذا تحضر لي بقى خلاص. لا، الشيخ فلان يحضر له أو لا يحضر ما يسأل في هذا، ولا يولي ولا يعادل. والله يا شيخ أنا مثلا هنذهب إلى الشيخ فلان، يعني شيخ مشايخ السنة، هنجلس عنده فترة، وفقكم الله، طالما الشيخ مشايخ السنة الله يوفقكم. خلي بالك، لكن تروح لشيخ من الشيخ الحرف لا، انتبه لا تذهب اليه، ما يجوز. لكن اذا شيخ من شيخ السنه خلاص، هذا طالما من شيخ من شيخ السنه فالامر واحد، تجلس عند ابن باز ولا عند العثيمين ولا عند الفوزان ولا عند كذا ولا عند الالباني ولا عند مقبل، الامر كله واحد. المهم انك تكون على نفس المورد، على نفس الايه المورد. هو الشيخ مش صاحب عصابه، لابد يكون رجال عنده، يكون صاحب عصابه. لا، الشيخ يقول، ولهذا ما يدق الشيخ باب أحد، ولا يتعامل تعامل من يأسره حضور طالب أو كذا. إن حضر الطالب فهو المنتفع، وإن غاب الطالب فهو المحروم. والشيخ لا يتقاضى أجره على الرؤوس، إنما يتقاضى أجره على البلاغ والبيان الصحيح. فسواء حضر واحد أو حضر عشرة أو حضر مئة أو حضر ألف أو حضر كذا، نعم الشيخ يتمنى الهداية لكل أهل الأرض، ويتمنى أن أهل الأرض يسمعون المنهج الصحيح، ولكن ليس يوالي ويعاد على ذلك. نعم، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعاد عليه. قلت الصحيح، يقول الشيخ سليمان، الصحيح أن دعوة الجاهلية يعم ذلك كله، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله. وقد جاء لعن من فعل ما في هذا الحديث عند ابن ماجه، وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب، والإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها، وذكر الميت بما ليس فيه، ليس يعني إذا كان فيه بقى هذا جائز، لا، إنما هذا زيادة، يعني زيادة في التحريم، أن تقول يا من كنت يا من كنت يا من كنت حتى لو ما كان. لكن لو ذكرت حتى بما فيه على وجه الويل والثبور فهذا والندب فهذا حرام. أما إذا ذكرت على وجه المحاسن، والله شيخ، والله زوجي جزاه الله خيرا، ما يعني ما كان يعني تقواه، وجزا الله خيرا، كان من قوام الليل وكان من صوام النهار وكان يعيننا وكان وكان، هذا ليس على وجه التسخط الجزع، وإنما هو على وجه الثناء والترجمة، واذكروا محاسن موتاكم. نعم. وبدون هذا يثبت التحريم الشديد. فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب. والله زوجي كان وكان وكان وكان، كان والله يعيننا، وكان والله يفعل معنا، وكان والله خير الناس لنا، وكان والله عفيفا، وكان والله كريما، وكان والله كذا، فتذكر ذلك، هذا ليس حراما. نص عليه أحمد لما رواه في مسند عن أنس أن أبا بكر دخل على النبي بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه. وكذلك صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها نادبت أباها صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه الحديث. واعلم أن الحديث المشروح واعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلا، ليس هناك نهي عن البكاء أصلا، يعني عن أصل البكاء أن تدمع العين، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه فقط اللي هو من الندب والجزع، أما أن تدمع العين فتلك رحمة أودعها الله في قلوب من يشاء. وكذلك يدل على النهي عما في معناه كالبكاء برنة، البكاء برنة يعني بطريقة تعتادها النساء أن يكون البكاء زي العويل والنياحة بطريقة معينة، وحلق الشعر وخمش الوجوه ونحو ذلك. لعلكم لم يعني تشهدوا هذا إلا يعني من كانت سنه كبيرة شوية، كان يعني مسألة الميت هذا كان فيه من الجزع ما يكون، فكانت النساء يجتمعن ويقمن بعمل حلقة من ويضرن ويأتون بالطين أعزكم الله بالطين ويسودون الوجه به والثياب ويفعلون أشياء كان الواحد إذا رآه صغير ما يبقى أسبوعا في هلع وفزع لا ينام وحده قط، يبدأ من شدة المنظر ما ينام وحده يتذكر هذا سبحان الله العظيم. فكان النساء يبلغن في هذا. نعم. أما البكاء على وجه الرحمة والرقة ونحو ذلك فيجوز، بل قال شيخ الإسلام البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب. ليه يا أخوان حسن مستحب؟ لأنه دليل رحمة، لأنه دليل رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى. طيب لكن هل يتكلف الإنسان البكاء ليصل إلى هذا المستحب؟ لا، ما يتكلف، والمصائب تختلف، وبعض الناس حال المصيبة تجمد عيناه، وبعضهم حال المصيبة ينهامر دمعه، الناس يختلفون في ذلك. بعض الناس إذا اشتدت المصيبة كما قالت عائشة لما سمعت كلام النبي قالت وهي تبكي منذ يومين لا يرق، تقول لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى قال النبي مقولته، فماذا قالت؟ فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة. فبعض الناس إذا اشتدت المصيبة سكت في ذهول، وقد يبقى يعني شهرا على هذا، وهذا أشد ما يكون من الحزن، ولا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. قلت ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بك لمحزونون، وهو في الصحيح. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شنة ففاضت عيناه. الشنة هي القربة البالية، فتوضأ من شن معلق. فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله عن أنس أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا شنسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. سبحان الله، خلاف ما يعتقد الناس، يعني هذه المصائب اللي بيتعرض لها الإنسان في الدنيا هذه يا أخوان تخفيف وتكفير، حتى يلقى العبد ربه ولا شيء عليه. ولهذا حينما يخلص من الإنسان في حياته هذا خير، إذا أذنب الإنسان وجد ذلك في عفرة دابته وفي خلق زوجته. ولهذا الإنسان أول ما يجد هذا الأمر في حياته يستغفر ويتوب، فما كان هذا إلا بذنب منه، وما كان بهذا إلا ويتوب ويجدد توبته. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وفي إسناده سعد بن سنان، قال ذهبي في موضع سعد ليس حجة، وفي آخر كأنه غير صحيح. وأخرج الطبراني والحاكم عن عبد الله ابن مغفل، ولكن الحديث له شواهد يصح بها. وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة، والطبراني عن عمار بن ياسر وحسنه السيوطي. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال شارح الجامع الصغير أي بصب البلاء والمصائب عليه جزاء لما فرض. علماء الدعوة إخوان رحمهم الله تعالى كانوا الحقيقة متقنين في العلم، ولهذا ترى الجانب الحديثي يعنون به، الجانب اللغوي في تفسير الكلمات يعنون بها، المراجع التي اعتمدوا عليها والنقولات لو تذكر المراجع التي ذكرها الشيخ سليمان في هذا تجدها مراجع عديدة جدا، رغم أن المراجع هذه لم تكن متوفرة عندهم توفرها عندنا الآن، توفرها عندنا الآن. يعني من أجل أن يحصل أجزاء من ابن كثير أو من كلام شيخ الإسلام، يعني فتاوى شيخ الإسلام مثلا هذه إنما كانت بجمع الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم، هذه بعد مثلا 1390 هجرية، يعني قريب. الآن احنا معتمدنا يمكن في جمع كلام ابن تيمية على هذه الفتاوى الآن، يعني لو لم يكن عندك مجموع فتاوى رسائل شيخ الإسلام منين كنت تجيب؟ سوى الرسائل الظاهرة واسطية حموية كذا، أما رسائل الشيخ المتوفرة الرحمن القاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومن تلامذة الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا، من أجل أعمال الحقيقة هذا المجموع الذي جمعه من شتى مكتبات العالم وتعب فيه تعبا شديدا حتى جمع. ففي عهد باب بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة كانت هذه قليلة، مما يدل على أن هؤلاء الحقيقة استنفروا القوة في جمع كلام العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى. فيقول قال شارح الجامع الصغير أي بصب البلاء والمصائب عليه جزاء لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة، كما يعلم من مقابلة الآتي، ومن فعل ذلك من مقابله الآتي، ومن فعل ذلك به فقد أعظم اللطف به. إذا فعل الله عز وجل بالعبد ذلك فهذا من أعظم اللطف، إن هو إيه؟ إن هو يبتليك بمصائب يمحو بها خطاياك حتى يكفر بالشوكة يشاكها، الشوكة تشكها يسقط الله مقابلها إيه؟ ذنبا اقترفته. الحزن يصيبك في شيء يسقط الله مقابلها ذنبا أذنبته، حتى بالقلم يسقط من الكاتب فيكفر عن المؤمن بكل ما الحق في الدنيا. يقول حتى القلم يسقط من الايه؟ الكاتب، لأنك تنزل فتأخذ هذا نوع مشقة، فإذا مثلا هربت منك مطيتك ودابتك وتجري وراها هذا مما يكفر الله. واحد طالع بالسيارة الرفرفة تصدم، أبشر هذه كلها تكفير، وطبعا تكفير على حسب الايه؟ المصيبة، رفرف زي الكبوت كله زي السيارة لا ليس كالسيارة، تختلف على حسب المصاب وحسب ما يتألم الإنسان فيكفر عنه خطاياه بحسب هذا، ولد مات إلى آخره. نعم، فيكفر عن المؤمن بكل ما الحق في دنياه حتى يموت على طهارة من دنسه. الله أكبر. قلت في الصحيح ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وفي المسند وغير من حديث أبي هريرة مرفوعا لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ولهذا الأمراض هذه لا تبقى على الإنسان معاصي، وإنما تسقط المعاصي كما تسقط الشجرة أوراقها. مع الاحتساب طبعا يحتسب الإنسان في هذا. ولهذا قال النبي: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فهذه كلها يا أخوان جميع أمر المؤمن خير له. ولهذا إذا الإنسان نزل به المرض فصبر، نزل به فقر فصبر، نزل به بلاء في ولده فصبر، في زوجه فصبر، كل ذلك كان خيرا له بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا كن عبدا في كل اللحظات، وانظر إلى الكلمات الأولى. إذا أنعم الله عليك انظر إلى الكلمة الأولى الحمد لله، وإذا ابتلاك الله انظر إلى الكلمة الأولى إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى الكلمة الأولى، لا تكن طالب الكلمة الثانية بعد اللطف تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن كن طالب الكلمة الأولى، لا تكن طالب الكلمة الثانية، كن طالب الكلمة الأولى، لأن الجزاء يعظم على وفق الاستجابة مع الكلمة الأولى. نعم. حسب درجة الإيمان ما لنا علاقة بها، هذا أصل، لكن أنت على درجة إيمان وأنا على درجة إيمان، مصيبتك شوكة ومصيبتي ولد يموت، فحينئذ يكون صبرك على هذه المصيبة أجرها أعظم، لأن هذه المصيبة أعظم، وهذه المصيبة تحتاج إلى جهاد ليس في المصيبة الأخرى. فالإنسان حينئذ يؤجر أو يكفر عنه خطاياه بقدر المصيبة تنزل به، لأنه بقدر المصيبة يكون قدر الصبر، فالصبر على موت الولد أعظم من الصبر على الشوكة. لا، اللي ما عنده إيمان، احنا سبق ودندنا على قاعدة مهمة جدا جدا، إذا ذكرنا فضائل الشريعة فإنها يحوزها الإنسان كما قلنا بتوافر الشرط وانتفاء المانع. فأنا نزلت بها المصيبة، صار هذا موجب الأجر، فإن وجد مانع عدم إيمان عدم احتساب فلا تحصل الأجر، كما إذا وجدت الطاعة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من قال 100 مرة حطت خطيئة وإن كانت مثل زبد البحر، لكن إن وجد مانع وهو عدم صلاة، واحد يقول أذكار الصباح أو المساء ولا يصلي فلا يؤجر. فجميع الفضائل الواردة في الشريعة ضع جنبها بجوارها هذا الضابط، ألا هو ضابط إيه؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع. طيب، قال شيخ الإسلام، اسمع هذه الكلمات بقى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المصائب نعمة. طبعا هذا بالمؤمن، وهي نقمة بالنسبة لغير المؤمن. المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، لأن أعظم النعم يا أخوان أن تلقى الله ولا خطيئة لك، ومن أسباب محو الخطايا هذه المصائب. ولهذا لما قال: ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لابد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه بحسب ذلك، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة المصيبة. المصيبة هنا أدت به إلى الوقوع في محرم وترك واجب، فكانت المصيبة إيه؟ شرا لهذا، وكانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة المصيبة نفسها. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب رحمة للخلق، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة بالخلق للمصيبة، والله تبارك وتعالى محمود عليها، فإن اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبها، وإن اقترن بها للمؤمن معصية فهذا مما يتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم في العافية. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر نعمة عليه في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، أولئك عليهم صلواته من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك، انتهى ملخصا. شوفوا الفقه يا أخوان، ولهذا بنقول أعظم 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 ما يؤتاه الرجل فهم في دين الله. أعظم ما يؤتاه الفهم، وهذا الفهم هو لب التألق. إن فهمت منهجا خلاص كونك بقى تقرأ وتزداد معرفة به سهلة، إن فهمت إن ده المنهج منهج النجاة وجلست لتتعلم هذا الخير كله. إن فهمت طبيعة الدعوة هذا الخير كله، فهمت طبيعة الدعوة وأن الدعوة ابتلاء، زي ما قرأنا أمس في بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى والثانية، وكلام أسعد بن زرارة لما أخذ النبي البيعة على الأنصار النقباء، وأخذ أسعد يده وقال انتبهوا لأصحابه، إلى فهم طبيعة الدعوة. الآن سوف تبيعون هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اعلموا ماذا سيحصل لكم من الآن، ماذا سيحصل لكم؟ ستقطعكم العرب كافة وما وراءكم إلا القتل، وإلا حرب لا تضع رحاها، والنبي الآن بين عشيرتي وأهله، فإن أخذتموه على هذا الشرط وإلا فاتركوه فهو أعذر لكم. شوف الفهم قبل ما إيه، قبل ما أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما تأخذوه، إن أخذتموه فما عندكم إلا الله ثم هو، لا أرحام ستبقى ولا معاملات ستستمر ولا أمن سيحصل، إنما القتل والتشريد والابتلاء والقطع، ما عندكم إلا هذا، تأخذونه ولا تتركونه الآن بين أهلي وعشيرتي فهو أعذر لكم. نقول يا الله إن النبي يحتاج إلى دفاع وإحنا ما عندنا قدرة، هذه فهم اسمه يا إخوان، هذا فهم، هذا فهم، هذا فهم. ولهذا نقول لك الفهم هذا منطلق الخير، أنت حينما تتعصب لشيخك وتنصر قوله وإن ظهر الحق في خلاف، لأنك لم تفهم الشرع. لو فهمت أن اتباعك، أن اتباعك لشيخك إنما هو منوط بالدليل، لانتفعت بشيخك ولم عصيت ربك، ده فهم، هذا فهم. فشيخ الإسلام ماذا يقول رحمه الله؟ يقول الابتلاء نعمة، والمصيبة إيه؟ نعمة، هذه نعمة، المصائب نعمة. طبعا هذا فهم ما يؤتى أي أحد، كيف تكون المصيبة نعمة؟ لما ترتب عليها من أجور إذا صبرت. قوله وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه، نسأل الله العافية، حتى يوافي به يوم القيامة. ولهذا تجد المؤمن اللي عنده بقى الحاجات دي تجد يجي شغل سيارته لا ده مش عارف ايه ده فاعط لا يجي يدخل بيتها هذا الباب كذا الحنفية انكسرت لا ده هذه الاشياء اول باول كده اول ايه باول اول وباول الولد النهاردة صبع مش عارف ايه خيطه له المرأة النهاردة حصل اجهاض الولد اليوم راح منه مبلغ من المال وهكذا دائما دائما. فإذا أراد الله عز وجل بعبده شرا أخر عنه العقوب حتى يوافي به يوم القيامة هو بضم الباء وكسر الفاء ضم الياء وكسر الفاء منصوبا يوافي به يوم القيامة منصوبا بحتى حتى يوافي به يوم القيامة مبنيا للفاعل قال العزيزي أي لا يجزيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب. قلت وهذا مما يزهد العبد شوف خلي بالك شوف بقى الفهم بقى ده شوف الفهم هذا قلت وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيبته عجلت له في الحياة الدنيا. انتبه لأن كان الشيخ الإسلام بقى تألق به المصائب نعمة. شوف الشيخ سليمان بيقول هنا ايه شوف بيقول ايه وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة. أول ما الصحة دائمة وما شاء الله ولا حتى حبة ولا ملعقة شراب هذا مما يزهد الإنسان يخاف ايه اللي حصل لك مالك مالك بعيد عن ربك ولا ايه مالك صحة ما شاء الله مال ما في خسارة في المشاريع الدنيا مفتوحة ايه في ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله ويراجع العبد نفسه. شوف انظر الى فقه العباد الى فقه العلماء يا سلام يا اخواني يا سلام يا سلام على حديقة السلف حديقة عظيمة عجيبة ايه ده ايه ده اسماء يا اخي كل اسم سبحان الله العظيم كل اسم عنده هداية وبيان وإيضاح ليس سبحان الله بطريقة الغير أدي صحيح يعني أدي أساليب العرض وأدي في علم السلف رحمهم الله تعالى. مش تقولي جماعات إسلامية أساليب دعوة ده عنده تربية وده عنده أدب ده ما عنده تربية ولا ده عنده علم ولا ده عنده دعوة ولا ده عنده كذا. ليه الإنسان يرمي بنفسه في هذه الأحضان الضيقة العتنة التي سقفي فيها يتخيل والله يا أخواني الآن شباب بتربوا في المساجد واخد بالك سقف الولد ابنك النهاردة سقف ان يكون زي الولد اللي بيعلمه الولد اللي بيعلمه ده ما يعرفش حاجة في الدين سوى ان هو ايه يتولى شأن هؤلاء الأولاد ياخده من الاستاديوم الجمعة ويطلع بيهم رحلة الى بلطيم ولا الى راس البر واخد بالك ولعبه وبتاعه وكذا واذا كان حفظه يتم من القرآن من اجل ان هو يقنع الاباء ان هو ايه. وللأسف الشديد الاباء يقولك ارمي الولد او احسن الشارع. لا والله الشارع احسن الشارع احسن لئن أنتجه الشارع تاجر مخدرات نسأل الله العافية وهذا طبعا خطر عظيم أولى من أن ينتجه عالم بدعة. ولست نعني بهذا أن تاجر مخدرات يعني هذه مصيبة لكن هذا ترجى له التوبة أما هذا لا ترجى له توبة يتوب من ماذا؟ ما في شيء أضع ابني لمن يعلمه أقول أفضل من الشارع لا لا لا. أو مثلا واحد يعلمه على بدعة فتخيل سقف الطالب عندك وسقف ولدك هذا أنت سقفك الآن إيه أنت سقفك الآن ليس الشيخ الذي يعلمك إنما سقفك أنت الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم النبي والصحابة سقفك. أنا أريد هداية النبي والصحابة شيخي هذا وسيلة مهما بلغ شيخي والله يا أخواني الواحد ما 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 حلم يوما وعند ابن باز ان يكون ابن باز ده السقف بتاعه ولا يقولك انا اكون لا. انسان اذا دعا بالامامه الاولى ما يقول حتى اجعلني من علماء الامه وانما يسال الله عز وجل ان يكون اعلم الناس بشريعته واتقى الناس له. هكذا علمنا الشارع علمنا الشارع فضل الله واسع يا اخي فضل الله واسع عظيم. واذا الانسان سال يكون طامعا في رحمة الله عز وجل إن حصل بقى زي ابن باز كويس لكن حين الدعاء ادعو. قال وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيبته عجلت له في الحياة الدنيا. والله تعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه، والله تعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه كما لم يرضها لإثابة أوليائه. يا سلام، يا الله، إيه الروعة دي؟ والله تعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه كما لم يرضى لإثابة أوليائه، بل جعل ثوابهم ثواب أوليائه أن أسكنهم في جواره ورضي عنهم، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. انتبهتم يا أخواني هذه العبارة؟ هذه العبارة مستواها عالي جدا، هذه عبارة مستواها عالي جدا. إن الله لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه، فسر. من يفسر؟ من يفسر إن الله لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه؟ فسر. ها دكتور، يعني لم يجعلها السقف، لم يرضى الدنيا أن إذا سلبه وابتلاه وفعل فيما فعل وعذبه في الدنيا أن تكون هذه العقوبة لأعدائه وفقط، بل قد يبسط لهم في الدنيا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. فلم يجعل الله عز وجل لم يرضى أن تكون الدنيا هي العقوبة لأعدائه، إنما النار، كما لم يرضى أن تكون الدنيا إثابة لأوليائه ولو فيها ما فيها. ولهذا قال سبحانه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لو خوف على قلوبنا نفتن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما تعدون. يبقى بيتك مش بيت بقى شقة بأطن كل العيال نايم معاه، لا، وإنما قصور من ذهب وزخرف وكذا. شوف هذه الكلمة، والله يا إخواني هذه الكلمة رائعة رائعة تنبثق من فهم لكتاب الله وسنة رسول الله، بل هي عصارة ما جاء في بيان معنى الزهد والورع. فانظر كيف يتعامل المؤمن مع الدنيا وكيف يتعامل مع الآخرة. لهذا يا إخواني كان فقه الصحابة: يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يلح على رجل أن يتنازل عن نخلة خرجت في ملك صارت تتدلى عند أخيه وأخوه محتاج إلى تمرها، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال: أترك النخلة لأخيك ولك بها نخلة في الجنة. لا لا لا، عايز نخلتي، لك نخلة بالجنة. النبي يخاطب الرجل والرجل لا يستحضر جيدا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر بقى إلى الأجهزة التي تلتقط كلمة الجنة فيما عاشت إلا لها. انظر كلمة الجنة كيف تعمل في نفوس عملها. وإذا برجل ينسلخ من غير أن يقول النبي شيئا صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ والوعد في ذهنه: نخلة في الجنة، يعني هذه بنخلة في الجنة، هذه بنخلة في الجنة، إذا بنخلة في الجنة ولا الدنيا كلها تساوي هذا، بيد أن الذي عندي بستان فيه نخلات كثيرات وهو مما أقتات به، ولكن وليكن. يا أم الدحداح، خرج يا أم الدحداح، تعالي تعالي. ذهب إلى رجل ليلا، قال: يا رجل. قال: نعم. قال: عندي البستان هذا كله، تأخذه وتعطينا هذه النخلة؟ قال: نعم. هذا أبله ولا إيه ده؟ هذا الرجل مجنون، مجنون، بستان بنخلة، مجنون ده ولا إيه؟ أيوة طبعا طبعا، خلاص البستان لك والنخلة لي. يا أم الدحداح أخرجي، فلقد أقرضته الله ورسوله. تعالي. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، النخلة التي قلت كذا وكذا لقد اشتريتها من الرجل فهي لأخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. هذا هو العقل.
وهذا هو التوفيق. يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، أشهدك أن أقرضته الله ورسوله. فالدنيا معبر، ولهذا تقربون بالدنيا إلى الله عز وجل. فهذه كلمة، والله تعالى لم يرضى الدنيا عقوبة لعقوبة أعدائه كما لم يرضها لإثابة أوليائه. احفظها يا أخي، احفظ هذه العبارة، احفظها جيدا، احفظها جيدا. إنما قلب المؤمن عند مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأسقام قال رجل رسول الله: ومن أسقام؟ والله ما مرضت قط. قال: قم عنا فلست منا. رواه أبو داود. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد عن صحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. شوف العلم بالحديث. وفي من الفوائد أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، خلافا لما يظنه كثير من الناس. أن البلاء المؤمن من علامات الخير خلافا لما يظنه كثير من الناس، وفيه الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر، وفيه التنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره. وفيه معنى قول تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني أحسن الظن حين يبتليك الله، ما تقول والله أنا أصلي وكذا ومع ذلك الابتلاءات، لا، أحسن الظن بربك فإنما يختار لك الخير. وفيه أيضا معنى قوله: وعسى أن تكرهوا شيئا من المصائب والابتلاء وهو خير لكم. قال المصنف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تبارك وتعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. حسنه الترمذي. قال الشارح هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه: حدثنا القتيبة قال حدثنا الليث. شوف العلم، يعني حقيقة طريقة العلم هؤلاء طريقة ربانية، طريقة ربانية. عن يزيد ابن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير، الحديث الذي قبل هذا، ثم قال بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء، الحديث، ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه وصححه السيوطي. وروى أحمد عن محمود بن لبيد مرفوعا: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: وتوثقات ثقات. قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء بكسر المهملة وفتح الضاء، عظم فيهما، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم. فعظمة الأجر وكثرة الثواب بعظم البلاء كيفية وكمية جزاء وفاق. خلي بالك هذه قاعدة أيضا. فعظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية وكمية جزاء وفاق. قلت: ولما كان الأنبياء أعظم الناس جزاء صلوات ربي وسلامه عليهم، كانوا أشد الناس بلاء. اليوم يا أخواني لو ابتلي الداعية بالابتلاءات، الناس ماذا تقول؟ تقول: هذا دليل عدم إخلاص، هذا لو كان داعية مخلصا لفتح الله له القلوب، هذا لو كان داعية على منهاج صحيح لما ابتلي هذا الابتلاءات. وحقا فإن الداعية بصدق تفتح له القلوب، لكن أي قلوب تفتح له؟ القلوب التي هداها الله عز وجل لقبول الحق. أي قلوب فتحت لأحمد؟ قلوب المعتزلة، دولة الاعتزال فتحت لأحمد؟ أبدا. أي قلوب فتحت لأحمد بن نصر الخزاعي وهو يذبح ويصلب أمام الناس وهو إمام سنة؟ أي قلوب فتحت لابن تيمية ولا زال العداء له إلى الآن، إلى الآن وسيبقى؟ فأي قلوب فتحت؟ فالمعتبر قلوب أهل الحق ولو كان واحدا، ولو كان أهل الحق واحدا، فلو لم يكن داعية الصدق معه إلا واحد فكفى. قال سعد: سئل النبي أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا، فإن كان في دينه صلبا، يعني إن كان هو صلبا في دينه اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. وقد يحتج بالقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء من يقول إن المصائب والأسقام يثاب عليها غير تكفير الخطايا، إن المصائب والأسقام يثاب عليها غير تكفير الخطايا، يعني تكفر الخطايا وترفع الدرجات. ورجح ابن القيم وغيره أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، انتبهوا، إلا إن كانت سببا لعمل صالح كالتوبة والاستغفار والصبر والرضا، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها، كما في حديث إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينالها بعمله ابتلاه الله عز وجل في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل، رواه أبو داود في رواية ابن داسة والبخاري في تاريخ أبو يعلى في المستدرك وحسنه بعضهم. وعلى هذا فيجاب عن الأول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي إذا صبر واحتسب. نعم، هذه مسألة، هل المصائب يقتصر أمرها على تكفير الخطايا أم فيها ثواب؟ يقول رجح ابن القيم وغيره أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إنما الإثابة تأتي من الأعمال التي تصحب المصيبة، فإن دفعته إلى عمل صالح من استغفار وإنابة وكذا، وإلا فمجرد ذلك تكفير. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أنها تكفر ولو لم يصبر، فيكون الصبر على ذلك محل الأجر وذات المصيبة محل التكفير. هذا كلام نقيم رحمه الله. والذي يظهر لي أن المصيبة لا تقتصر على تكفير الخطايا فقط، بل فيها الإثابة، وأن هذا مقترن بالصبر، فإذا لم يكن صبر فلا تكفير خطايا ولا إثابة. وعظم جزاء، لأن تكفير الخطايا فضل ومنة ونعمة وجزاء، وهذا الجزاء منوط بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. إذا نزلت بي المصيبة فلطمت الخد وشققت الجيبة وقلت ويلاه وكذا، ما الأجر الذي يكون عندي؟ وما هو أيضا تكفير الخطايا؟ لكن قد أقول مثلا بأن الإنسان قد يصاب بالشبكة يصاب كذا ولا يستحضر، انتبه، ولا يستحضر النية، نية الصبر وتكفير الخطايا، إنما فقط يكون صابرا، فهذا الذي تكون مصيبته تكفير الخطايا، فإن احتسب مع ذلك كان رفعا لدرجات. إذا نقول المصيبة على قسمين إذا ابتلي العبد بها، إن جزع فالذي يظهر أنها لا تكفر خطاياه بذلك بل يأثم. كيف يأثم وتكفر خطاياه؟ بل يأثم على ذلك. أما إذا كان صابرا ولكنه لم يستحضر نية ذلك للإثابة فإنها تكفر خطيئته بذلك. فإن استحضر الأجر والإثابة زاد على تكفير خطاياه إثابته. وهذا الذي يتمشى مع الأصول الشرعية، ليس في المصيبة فقط بل في جميع الابتلاءات. ولهذا قال النبي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ها سراء فشكر كان خيرا، وإذا أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. أما أن الإنسان يلطم الخد وشق الجيب والنبي يقول ليس منا من لطم الخد وشق الجيوب، فكيف تكفر خطاياه مع هذا وهو جازع أصلا، وجازع أصلا. أما مع الصبر نعم تكفر الخطايا ولو لم يستحضر نية الإثابة، لأن الإنسان قد يصاب بالشوكة فلا ينتبه، قد يحصل مثلا أن يفسد شيء في بيته فلا يعني يستحضر، فهذا تكفير الخطايا طالما أنه صابر على ذلك. فإن استحضر مع الصبر هذا ازداد على تكفير خطاياه إثابته على ذلك. قوله إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم صرهم في حصول الابتلاء لمن أحبه الله. إذا أحب الله يبقى من علامة حب لا الابتلاء، سبحان الله العظيم. لكن خلي بالك انتبه لهذه نقطة مهمة جدا، من علامة حب الله العبد الابتلاء والإعانة على الصبر، ليس مجرد الابتلاء. فقد يبتلى الإنسان فيفتن، قد ابتلى فأفتن، فلا يكون هذا من علامة المحبة، وإنما من علامة المحبة الابتلاء الخاص بقى اللي هو الابتلاء مع التوفيق للصبر، التوفيق للرضا، يبقى ده من علامة المحبة. يبقى من علامة المحبة ابتلاء خاص، ابتلاء يصحبه التوفيق، وإلا فالابتلاء قد يحرف الإنسان عن الطريق، فيكون هذا الابتلاء عقوبة. ولهذا طارة نقول إيه؟ نقول إذن الابتلاء طارة يكون علامة محبة وطارة يكون علامة نقمة. فإذا كان ابتلاء مع تقدير عدم الصبر والجزع وكذا هذا نقمة، وأما إذا كان ابتلاء مع توفيق الله عز وجل عبدي فهذا نعمة. ولما كان الأنبياء عليهم السلام أفضل الأحباب كانوا أشد الناس بلاء، وأصابهم من البلاء في الله ما لم يصب أحدا، لينالوا بذلك الثواب العظيم والرضوان الأكبر، وليتأسى به من بعدهم، ويعلموا أنهم بشر تصيبهم المحن والبلايا فلا يعبدونهم. فإن قلت كيف يبتلي الله أحبابه، ألا حبيب الله ويبتلى، كيف يبتلي الله أحبابه؟ قيل لما كان أحد لا يخلو من ذنب كان الابتلاء تطهيرا لهم، كما صحت بذلك الأحاديث وفي أثر إلهي أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب، ولأنه زيادة في درجتهم لما يحصل مع مصيبة المؤمن من الأعمال الصالحة، كما تقدم في حديث إذا سبقت العبد من الله منزلة الحديث، ولأن ذلك يدعو إلى التوبة، فإن الله تعالى يبتلي العبادة بعذاب الدنيا ليتوبوا من الذنوب، كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أظن يا أخواني لما احنا نفقه هذا الفقه سبحان الله يستوي عند الإنسان يعني المصيبة والنعمة، بل إن النعمة يكون حذرا منها، أما المصيبة فيعلم أن الله إنما ساق له ما ترفع به الدرجات وتكفر عنه به الخطايا. فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم، فمن رزقه الله التوبة شوف بسبب المصيبة، يبقى توبة مع المصيبة، كان ذلك من أعظم نعم الله عليه. يبقى احنا يبقى ليس ابتلاء يا اخواني ايه مجردا، انما الابتلاء مع التوبة، الابتلاء مع الإنابة، الابتلاء مع الصبر والرضا، هذا الذي يحصل بهذا الخير، ولأن ذلك يحصل به دعاء الله والتضرع إليه. ولهذا أطال الله مرض أيوب، أطال مرض أيوب ليه يا أخوان؟ لأن كل ما أطال المرض وأيوب يتوسل ويأتي إلى الله. ولهذا الأخ مثلا سبحان الله قد يكون صالحا، رجلا صالحا، ومع ذلك ينتقل من مرض إلى مرض ويشتد البلاء به، وغيره مثلا قد يكون يصلي ويذهب إلى الطبيب مرة وخلاص وشوفي من أول مرة، وهذا سبحان الله مع صلاحه، بل قد يموت بالمرض، قد يموت بالمرض. زي شوف مثلا الحمد لله نحسبه والله حسبهم يعني، انظر ولا نزكى الله أحدا، انظر إلى مثلا شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، والله يا أخواني تنظرون إليه في آخر حياته رحمه الله تعالى لم يعد له وجه، يكاد العظم يقفز من وجهه سبحان الله العظيم، وعصر عصرا في هذا، باقي الشيخ أكثر من سنة يعاني، ومع ذلك تلك المعاناة التوفيق. الشيخ إلى آخر سنة في الحرم ويعطي دروسه كما كان يعطيها في الحرم في العصر الأخير، بل آخر سنة كان رمضان 30 يوما، وأعطى العشر ليال كاملات، وكل ليلة يا إخواني يأتون به من المستشفى إلى القاعة خاصة في الحرم يعطي الشيخ منها الدرس، والأطباء ينصحون لا تذهب أبدا، حتى اشتد مرضه آخر ليلة قالوا يا شيخ لا يمكن، أنت الليلة صعب تذهب الحرم، قال لا الناس ينتظروني. وذهب يدخلون بالعربة هذه، ما يدخل ماشي من الشيخ، يدخلون بالعربة حتى يأتي الغرفة والخراطيم في أنفه ويعطي الشيخ درسه آخر أيام الشيخ. بعدها انتقل إلى المستشفى بعد رمضان وتوفي رحمه الله تعالى في شوال، في النصف الأول من شوال، وكانت هذه الخاتمة مع شدة الابتلاء. نفس الأمر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، ظل المرض به حتى ما صار يأكل أي شيء، يعطونه عصير جزر شيء قل جدا ولا يقبله الشيخ، ومع ذلك الشيخ إلى آخر ليلة يعني انصرفوا عنه قبل النوم، الشيخ مات الساعة الواحدة أو الثانية ليلا. فالبلاء هذا إنما يكون خيرا مع ما يصحبه إذا وفق الله عز وجل العبد إلى ذاك الصبر. قال ولهذا ذم الله من لا يستكينه لربه ولا تضرع عند حصول البأساء، كما قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ودعاء الله والتضرع إليه من أعظم النعم، فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين، فإن صلاح الدين في شوف يا أخواني، شوف بارك الله فيكم، أريد أن تستحضروا هذا المعنى جيدا، شوف الكلام هذا والحياة مع هذا الكلام، وانظر إلى أهل الميدان وإلى حال الناس اليوم، حتى وعلى رؤوسهم من يدعي العلم. يا أخواني حينما نقرأ في كتب السلف، والله يا أخوان والله الناس في واد وأنتم في واد آخر، فعلا صدقوا حينما قالوا أنتم تعيشون خارج الزمان، أنتم فين، أنتم منين، أنتم يعني بينما الناس يتقاتلون يا أخواني، يتقاتلون على بطنه على كذا، ويطلع العالم يقرر أهم شيء، ما نعمل إيه، نأكل منين، وما كان نصل على هذا الظلم منين، أيرضيك هذا الظلم، وأنت تخط في كتب السنة خطا وتعب عبا منها، صبر اصبروا حتى تلقون على الحوض، فأنت في واد والناس في واد آخر، بينما الناس يتقاتلون على لقمة، وأنت الآن تقرأ قول الشيخ رحمه الله تعالى، ها، والله تعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه كما لم يرضها لإثابة أولياء، وتقرأ إذا الله سبحانه وتعالى فسح لك في النعم فخف على نفسك. ولهذا عبد الرحمن بن عوف خف على نفسه مش لما تقلد وزارة أو رئاسة أو منصب، إنما خاف عبد الرحمن بن عوف على نفسه لما قدم له طعام شهي وهو صائم، بكى بكاء شديدا مش يجمع الأمة في الميادين ليجعل قضية الأمة في هذه القضية، ولنكفر ولنرتكب المحرمات وليرفع الصليب وليختلط النساء بالرجال ولتطرق صلوات الجماعة ولتصلى الجمعة في الميادين ولتوضع الأيادي في أيدي أهل الأهواء كلهم، كل ذلك من أجل ماذا؟ وعبد الرحمن بن عوف يقف عند طعمة الإفطار لما تقدم بين يديه فيبكي. ما يبكيك عبد الرحمن؟ أغضبك أحد؟ آلمك شيء؟ مريض؟ نحضر لك الطبيب؟ لا، تذكرت مصعب بن عمير يوم أن مات وقتل في أحد، لا زالت وقائع أحد في مخيلته، ولم يجد له النبي ثيابا صلى الله عليه وسلم إلا ثوبا إن غطى رأسه بدت رجلاه أو غطى رجليه بدا رأسه، فغطى رأسه ثم دعا بخشاش من الأرض فوضعه على رجليه. فأخشى أخشى من طعام، أخشى بهذا الطعام، الطعام هذا، أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ أخشى أن تكون طيباتنا تقوم تجعل دينك، تذهب دينك من أجل هذا الطعام، تذهب دينك من أجل هذا، ونجمع الأمة على هذا. اسمع الرد على المشايخ السنة، الرد على المشايخ السنة، أصلا الناس دي ما فقهوش، الناس دي خلاص ما يعرفوش، ما ييجوا يجيبوا للناس حقوقها، بدل ما هم قاعدين يتكلموا لك عدم الخروج على الحاكم الظالم وكذا، ما ييجوا يجيبوا الناس حقوقها، ما ييجوا يشوفوا الناس اللي ميتة، ما ييجوا يشوفوا. قال لا، يا مشايخ السنة وظيفتهم تعبيد الناس، ولا وظيفتهم ملء بطونهم؟ ولا قد علم مشايخ السنة أنهم لو عبدوا الله لأخرجت الأرض بركاتها وأرزاقها. ولهذا يا أخوانا أنا بقولك إحنا بنقرأ هذا الكلام وتشعر فعلا لسنا الذين نعيش خارج الزمان، بل لا يصح الزمن لهذا، إنما هؤلاء فعلا الذين يعيشون خارج الهداية، خارج. والله يا أخواني أقسم بربي هؤلاء الناس ما يعون شيئا. وكلمة جهال بمنهج السلف إنما هي كلمة كانت في البداية، كانت في البداية. أحد الإخوة اتصل علي وقد ابتلي ابتلاء شديدا من أحد يعني أقارب، لن أسميه يعني لن أذكر هو من في درجة الكرامة، وهو صاحب لحية وثوب، ويبتليه أخوان في دين الله، يقول له تروح تعلمي، وفي حد اسمه علم، علم يا ابني اقعد وكذا وكذا. ولكن هو طبعا مرتبط يعني من رحمه ما يستغنى عنه. فقلت له أبوك محتاج، أو أخوك أو عمك أو جدك، ده محتاج سنتين ليكون صاحب هوى، وبعد السنتين يبقى يركب، يعني ده محتاج سنتين كمان ليكون صاحب هوى. أما هو الآن صاحب عناد وجهل وإعراض، وهذا قد ابتلي بالسجون كمان، يعني هذا ليس رجلا عاميا، قد ابتلي بالسجون، ومع ذلك سبحان الله العظيم. قال فهذه النعمة التي قبلها من أعظم صلاح الدين اللي هو التضرع والدعاء، فإن صلاح الدين، شوف يا أخواني يا سلام، فإن صلاح الدين في أن يعبد، أن يعبد الله وحده ويتوكل عليه، هذه الغاية، فاعبده وتوكل عليه، ولا يدعو مع الله إلها آخر، ولا دعاء عبادة، ولا دعاء مسألة. فإذا حصلت له التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده وتطيع رسله بفعل المأمور وترك المحظور، كنت ممن يعبد الله. وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك، فتسأله ما تنتفع به وتستعيد به مما تستضر به، كان هذا من أعظم نعم الله عليك. وهذا كثير يحصل بالمصائب، وإذا كانت هذه النعم في المصائب فأولى الناس بها أحبابه، فعليهم حينئذ أن يشكروا الله، أن يشكروا الله. لخصت ذلك من كلام شيخ الإسلام، يعني إذا عرفت أن هناك نوعا من العبودية ما كان إلا بسبب لأوائك على هذه المصائب، فحينئذ تشكر الله سبحانه وتعالى أن أقامك هذا المقام. فمن رضي فله رضا، أي من رضي بما قضاه الله وقدر عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا، كما قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه. وهذا دليل على فضيلة الرضا، وهو ألا يعترض على الحكم ولا تسخطه، ولا يكرهه. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: لا تتهم الله في شيء قضاه لك. فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته وأنه غير متهم في قضائه دعاه ذلك إلى الرضا. قال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال ابن عون: ارض بقضاء الله من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك، لعلك لو يعني أجبت إلى ما تظن خيرا لك لكان فيه الهلاك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذاك لقلة علمك بالغيب. إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك. ينبغي أن ترضى بقضاء الله في إيه؟ فيما تكره وفيما تحب، ولا أصبت باب الرضا. ذكره ابن رجب قال: وهذا كلام حسن. ومن سخط هو بكسر الخاء، قال أبو السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من ساخط أقدار الله فله السخط أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وفي دليل على أن السخط من أكبر الكبائر، وقد يستدل به على إيجاب الرضا كما هو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. طب منين ناخذ يا اخواني قول من يقول بإيجاب الرضا؟ يعني ما حجة من قال بإيجاب الرضا؟ بالضد، بالضد. لأن النبي لما قال فمن سخط فله السخط، وقال هنا هذا دل على أن السخط من أكبر الكبائر لأن فيه العقوبة، فدل هذا على أنه ما يقابل السخط هو الرضا. فلما كان السخط محرما فلا يكون مقابله إلا واجبا، زي القاعدة اللي مرة سمعنا منذ أيام. فإذا كان الشيء محرما فما يكون مقابله إلا واجبا، وإذا كان الشيء واجبا فما يكون مقابله إلا محرما. فمن هنا استدل من رأى بأن الرضا واجب، بأن الرضا إيه؟ واجب. نعم، كيف دائما لهذه القاعدة معروفة. نعم، الزنا حرام فيجب الانتهاء عنه، الصلاة واجبة فيحرم تركها. قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحه. هذه حجة شيخ الإسلام في أن الرضا مستحب. يقول: لم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، فلما جاء الأمر بالصبر صار الصبر هو الايه؟ الواجب. أما هذا فقد مدح الله عز وجل أصحابه. قال: وأما ما يروى من الأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي فهذا إسرائيلي. يعني ايه؟ يعني من إسرائيليات، ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت قضاه الطبراني، يبقى حجة الشيخ الإسلام ومن ذهب مذهبه إلى أن الله لم يأمر بالايه؟ بالرضا، وإنما أثنى على أصحاب. الحقيقة يعني ما يبعد القول بوجوب الرضا، ما يبعد الصبر واجب هذا لا خلاف فيه، لكن ما يبعد وجوب الرضا. لكن يقال الشكر مستحب، الشكر أن يقول إنسان الحمد لله وكذا، هذا لا شك أنه مستحب. قلت قد روى الطبراني في الأوسط معناه عن أنس بن مالك مرفوعا: من لم يرضى بقضاء الله ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلها غير الله. قال الهيثمي في حزم بن أبي حزم وثقه بن معين وضعفه جمع وبقية رجالية ثقات. فإن ثبت هذا، يقول الشيخ سليمان، إن ثبت هذا دل على وجوبه، على وجوب إيه؟ الرضا. قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله تعالى عليه بها. شوف دي مباحث يا أخوان دقيقة وفوائد دقيقة ما تحصلها إلا بالقراءة في كتب العلم. شوف مبحث يعني الرضا واجب ولا مستحب ولا كذا، دي مباحث. ولهذا أنا بقول لأحد إخوانكم: اليوم اللي تتركه بدون درس خسارة، خسارة. هجيب الكلام ده منين تاني؟ اليوم اللي تتركه بدون سماع علم بحسابه حقيقة يعني بحسابه. قال شيخ الإسلام: طيب، وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله تعالى عليه به، انتهى. واعلم أنه لا تنافي بين الرضا وبين الإحساس بالألم. هذه مسألة، هي مسألة جميلة، مسألة جميلة. ها، الرضا هل ينافي الإحساس بالألم؟ يعني معروف يا أخوانا، الواحد ما يموت ابنه ماذا يحصل له من ألم وعناء؟ هل الآن الألم والعناء هذا يتنافى مع الرضا؟ يعني شرط الرضا أن أكون غير شاعر بأدنى إحساس من الألم؟ فكثير ممن له أنين من وجع وشدة مرض قلبه مشحون من الرضا والتسليم لأمر الله، ورأسا، فقال لي وأنا ورأسا، هذا ألم. والنبي صلى الله عليه وسلم على رأس الراضين، خلي بالك. فيقول ايه: واعلم انه لا تنافي بين الرضا وبين الاحساس بالالم. فكثير ممن له انين من وجع وشده مرض، يعني الانسان يقول اه او كذا او، فهذا لا يتنافى مع الرضا. يقول بقى، شوف الكلام الجميل: فكثير ممن له انين من وجع وشده مرض قلبه مشحون من الرضا. يا سلام. فان قيل: ما الفرق بين الرضا والصبر؟ مباحث، مباحث، علم، علم. رحم الله علماءنا، يا رب ألحقنا بهم. تعلموا يا أخوان، تعلموا يا أخوان، نعمة، نعمة العمل هذا، نعمة، نعمة التوفيق، العلم النافع. والله يا أخواني، مش الواحد يرحل يركب موتوسيكل ويجي أو كذا. والله يا أخوان، لو علم الإنسان قيمة هذا العلم لحب حبوا، لحب حبوا على اليدين والرجلين، مش مؤتمر ولا ميدان. ده الناس دي عايشة في كوكب تاني، كوكب غير سلف. والله الناس دي مش عارفة يا اخوان، الناس دي مش حاسة بالمنهج. مش نقول بقى هم اخطاء في المنهج، اخطاء في المنهج ايه، كان زمان الكلام ده. لكن فعلا فعلا ده ما فيش احساس اصلا، ما فيش احساس. الكهرباء فاصلة، مش كهرباء مسرية، ده مش مسرية، لا، ده فاصلة خالص. البلد دي لم يصلها الكهرباء، فضلا ان ايه، ان يعني 110 مش 220، لا، ده ما فيش حاجة خالص. يعني انت في واد، والامة بفعل هؤلاء في واد اخر. ما الفرق بين الرضا والصبر؟ يا سلام لو الكلام ده يتقال على القنوات كده، ويبقى المنهج كده، وجيب عقيدة البخاري وعقيدة مسلم وتيسير العزيز الحميد وكلام أهل العلم وتفسير ابن كثير على القنوات. يا سلام، شوف يا أخواني كم كانت تسعد البشرية. والقناة دي فين؟ ده الواحد كان على القناة يجيله اتصال من أسبانيا، اتصال من أمريكا. نعمة والله يا أخواني، القنوات دي نعمة سبحان الله، لو أنها سخرت في طاعة الله. والله يا اخواني اقسم بالله ما ندمت، ما ندمت على حلقة. وان قال بعض ازاي نطلع والله يا اخواني ما ندمت، ما ندمت قط، بل والله استشعر النعمة في كل حلقة. يا اخي انا بقول للدنيا كلها، بقول الدنيا كلها لا تدعو بدويا ولا حسينا. ولهذا احد الاخوة اللي كان بينتقد، فمرة كان لنا حلقة في سلم الوصول، في بقى الرد على الصوفية والقبورية، فلقيت الاخ بيتصل علي بعد حلقة: جزاك الله خير يا شيخ، والله انا قدر ان سمعت الحلقة، جزاك الله خير. ايه ده جزاك الله خير؟ قلت له: ليه؟ ما الخروج على القنوات حرام. مش خروج على القنوات حرام، لكن هو حرام، نعم، ان فتنت الناس به. لكن كلمة يا اخوان، تخيلوا الكلام ده انتم بتسمعوه كام، وانتم بتسمعوه انتم والحمد لله على الاستقامة بفضل الله عز وجل، قد يكون عندكم هذا الكلام. لكن تخيل امة باسرها تسمع هذا الكلام، امة باسرها تسمع هذا الكلام. نعمة يا اخواني، نعمة عظيمة. لكن لما لم تسخر في هذا وسخرت في اضلال الناس، كانت نقمة واسعة وفتنة للناس. ولهذا نقول: ما يجوز الانسان يمكث عند هذه القنوات الان، هذه القنوات فتنة، ما ينبغي الانسان يفتحها ابدا، هذه القنوات فتنة. اما والله لو سخرت، ولهذا لو سخر ارباب الاموال اموالهم في هذا، فهذه بدون ما يسمع ايه بقى، انت جبت عندك المداخلة، انت جبت، لا، هو نفسه يكون مدخلي، ابن مدخلي. فالجواب قال الطائفة قال طائفة من السلف الرضا الفرق بين الرضا والصبر. فالجواب قال طائفة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز والفضيل وأبو سليمان وابن مبارك وغيرهم إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر. يا سلام. يعني يا أخوان الصابر كان يتمنى أنها لا تنزل لكن بيصبر، أما الراضي فقد رضى بحاله وعلم أن هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل فلا تمنى غيره. وقال الخواص الصبر دون الرضا، لا شك طبعا الرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راضيا بأي ذاك كان، والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. يعني الرضا سابق، يعني أنا مستعد، فإذا نزلت المصيبة فاللهم أجرني في المصيبة واخلف لي خيرا منها. زي المرأة قطع الأصبع ضحكت، قالوا تضحكين وقد قطع الأصبع؟ قال أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعه. يبقى أصلا فيه ذاك الرضا. الصبر جزع حصول ألم، فتصبر على هذا، تصبر. قلت كلام الخواص هذا عزم على الرضا ليس هو الرضا، فإنه إنما يكون بعد القضاء، ونقول يكون قبل وبعد. فالنفس التي تستعد لذلك هي التي تنعم بالرضا، لأن الرضا ده مقام عالي يا أخوان، مقام عالي جدا، مقام عالي طبعا وأعلى منه الشكر، لكن الرضا مقام عالي. فإذا لم تكن النفوس قد هيئت لذلك ما أخرجت الكلمات الأولى كما في الحديث وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه، فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة، فمن رضي بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. قال ابن رجب نعم الرضا بعد النزول لا شك، لكن الإنسان لا يعان على الرضا بعد نزول المصيبة إلا إذا كان عليها قبل نزول المصيبة. وأما حقيقة الرضا وحقيقة الصبر فكل ذلك يكون بعد الإيه؟ بعد المصيبة. فالصابر يتمنى خلاف حاله أن لو كانت، وأما الراضي فإنه متنعم بهذا البلاء، لأنه يعلم أن ما عند الله عز وجل إنما هو خير له. فهذا باب عظيم في علم الحقيقة، علم غزير. فرحم الله الشيخ سليمان رحمة واسعة على هذا الفهم. نأخذ بس يعني 10 دقائق في هذا الكتاب.